الأزمة المالية التي عصفت باقتصادات العالم عام 2008، وكيف كان لها أثر كبير جدا هذه الأزمة في توجه كثير من الدول إلى ما يعرف بالتمويل الإسلامي، لأنه في الحقيقة إبان تلك الأزمة، يعني كنت أتابع ما حصل في الأسواق المال وفي اقتصاديات كثير من الدول، ووجدت أنه كثير من الاقتصاديين على مستوى العالم بدأوا يبحثون عن الحلول، ووجدوا أن كثيرا منها موجودة في طيات ما يكتب عن التمويل الإسلامي، وليس في هذا مبالغة، فقد يعني ظهرت نتائج وبوادر بالفعل تؤكد مثل هذا الموضوع. ما الذي حصل في الأزمة المالية العالمية عام 2008؟ هي تسمى أزمة سبتمبر 2008، وتسمى أزمة الرهون العقارية الأمريكية، أو ما يعرف بالمورجج في أمريكا. بدايتها كانت عبارة عن تمويلات بقروض بفوائد لذوي الدخل المحدود. كانت البنوك الأمريكية أعطيت الضوء الأخضر بأن تمنح التمويلات بأحجام كبيرة جدا من دون رهونات أو أصول عقارية أو أصول عينية، يعني مجرد تمويل نقدي، تمويل نقدي. فالبنوك التجارية توسعت في هذا بشكل كبير جدا، لم يقتصر على هذا الأمر، بدأت هذه البنوك تبيع محافظ القروض هذه، تبيعها على ما يسمى ببنوك الاستثمار. بنوك استثمارية تشتري القرض بمبلغ النقدي، الدين الذي على المتمولين أو على المقترضين، تشتري هذا الدين يسدد على مدى 25 سنة، فيأتي بنك استثماري ويشتري هذا القرض بمبلغ النقدي حال. ثم ظهر هذا ما يسمى بالإنجليزية CDS. هذه القروض التي اشتريت جعلوها على شكل أوراق مالية، على شكل سندات تباع وتسوق على دول العالم. فبدأت محافظ كبيرة في الصين، دول الخليج، في أوروبا وغيرها تشتري هذه المحافظ. ثم إن من اشترى هذه المحافظ بدأ يؤمن عليها تأمين تجاري، يذهب إلى شركات التأمين للتأمين على هذه القروض، وظهر ما يسمى بالCDOs. دخلت عملية التأمين مع عملية التمويل، فظهرت مبالغ ضخمة جدا كلها مبنية على قروض لا حقيقة، يعني ليس لها أي غطاء عيني، ليس لها أصول عينية. ظهرت مبالغ بتريليونات الدولارات. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن هؤلاء المدينين ذوي الدخل المحدود ما استطاعوا أن يسددوا هذه القروض، فحصل حالة إفلاس. بيعت الأصول العقارية التي لا تمثل إلا ما يعادل أقل من 1% من قيمة القرض، أو من قيمة ما اشتق من القرض، المشتقات التي ظهرت من هذه القرض، التداولات التي تمت على ذلك، وبالتالي حصلت حالة إفلاس. تبين أن كل هذه الأموال التي نتجت من هذه القروض إنما هي فقاعة مالية، ليس لها حقوق، ليس لها أصول حقيقية. هنا تبين أساس المشكلة، تبين أساس المشكلة أن الاقتصاد الرأسمالي، الاقتصاد الرأسمالي قائم على اعتبار أن النقد بحد ذاته، الورق النقدي هذا والدين بحد ذاته يمكن أن يكون سلعة تباع. فهم الآن يعني ظهرت كل هذه الأموال من نقود وديون تتداول، ليس هناك أصول حقيقية، ليس هناك سلع، ليس هناك عقارات يستخرجون من النقد الواحد عشرات ما يسمى بالمشتقات المالية، الأوبشن، الفيوتشرز، عقود التحوط وغيرها، التي تنمو من نقود وديون فقط. هذا المبدأ في الإسلام، في القواعد التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، مرفوض تماما. النقد ليس بسلعة بحد ذاته، ولا يمكن أن يولد نقدا. الدين ليس محلا للاسترباح، لا يمكن واحد يبيع الدين مباشرة. إذا من أراد أن يستربح، قاعدة أساسية عندنا في الفقه الإسلامي من القواعد التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة، هي لا تبع ما ليس عندك. قال عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام، هذه في الحقيقة أنا أعتبرها أساس من أساسيات الاقتصاد، لا تبع شيء لا تملكه. لذلك الحقيقة أنا إبان تلك الأزمة المالية، أنا كنت أتابع ما الذي يجري وكيف الحقيقة فجع العالم. يعني بنك، تصوروا بنك ليمان برادرز، رابع أكبر بنك استثماري في أمريكا. أنا كنت حضرت ندوات شارك فيها ممثلين عن هذا البنك في ماليزيا وغيرها، كانوا يعرضون المشتقات المالية التي عندهم وأنهم كيف استطاعوا، يقولوا من الدولار الواحد نستطيع أن نولد ما يقارب 100 دولار، من الدولار الواحد يستطيع أن يتاجروا ب100 دولار. كانوا يرسمون الحقيقة الهيكلة لهذه المنتجات المشتقات المالية التي لهم، كيف يستطيعون أن يولدوا من النقد النقد، وأنت بدل من أن تستثمر بدولار تستطيع أن تستثمر ب100 دولار. هذا الكلام كان عام 2006، كان عام 2006، كانوا يعرضونها وأبهروا الموجودين، والحقيقة من به طمع وجشع مباشرة يقدم لا يتردد، يقول ربح يعني خيالي جدا، أستطيع أن أربح خلال فترة قليلة، وبدلا من أن إذا كان عندي دولار ويحقق لي مثلا ربح عائد 10%، أستطيع أن أستثمر ب100 دولار بالدولار الواحد ويحقق لي عائد أضعاف مضاعفة. في الحقيقة أنا كنت لما كنت أرى يعني عرضهم يعني في المؤتمر الذي شاركوا فيه، أتذكر يعني طبعا من الناحية الشرعية هذا مرفوض تماما، يعني لا يمكن أن يقبل عندنا في التمويل الإسلامي أن يكون النقد بحد ذاته هو الذي يولد النقد، أو الدين هو الذي يولد الدين. في سبتمبر 2008، لاحظ أقل من سنتين، يعني هذا البنك الذي بنى محفظة استثمارية تزيد على 780 مليار دولار، بنك ليمان برادرز، أكثر من 780 مليار دولار، يعني تعادل ميزانية دول الخليج كلها، هذا البنك عام 2000 إلى نهاية 2007. في سبتمبر 2008 يخرج وزير الخزانة الأمريكي في يوم الأحد ليعلن إفلاس هذا البنك، طبعا كانت صدمة لكل المستثمرين في العالم كله. وثاني قرار، أولا إعلان إفلاس بنك ليمان برادرز، القرار الثاني الذي أصدرته الخزانة الأمريكية إيقاف ماذا؟ هنا نقطة منع ما يسمى بالشورت سيلينج. ما معنى هذا الكلام الشورت سيلينج؟ منع البيع القصير، منع بيع ما لا يملك. قلت سبحان الله، الآن وزارة الخزانة وصلت إلى هذه النتيجة، منع بيع الأوراق المالية أو شيء ليست مملوكة للبيع. قلت محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لحكيم بن حزام قبل أكثر من 1400 سنة. ولذلك بعدما ظهرت هذه الأزمة طلب رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون في ذلك الوقت مؤتمر عن التمويل الإسلامي لإيجاد الحلول للأزمة التي وقعوا فيها، لأنهم أدركوا بالفعل أن أسس التمويل الإسلامي القائمة على عدة معايير أساسية، أولها منع بيع ما لا يملك، منع البيع قبل القبض، الربح بالخسارة أو الغلم بالغرم، هي أساسيات لتحقيق التعادل، لتحقيق ضمانات، لتحقيق الاستقرار للأسواق المالية المائجة الهائجة التي أصبحت الحقيقة تتاجر الآن. يتحدثون إذا دخلنا في أسواق الأوبشن أو أسواق ما يسمى بالسبيكوليشن، مضاربات على العملات، الحقيقة المضاربة تكون على أو المتاجرة تكون على أرقام أضعاف أضعاف الموجود حقيقة، مما يجعل الخسارة فادحة جدا إذا وقعت، وأي أزمة تتضاعف عشرات المرات إذا وقعت. السبب هو عدم الالتزام بهذا المبدأ الذي بالفعل يؤدي إلى الاستقرار، وهو المنع من بيع ما لا يملك. النقد لا يولد النقد، بل لا بد أن يكون ناتجا من سلع. فلذلك الحقيقة كنت ممن شارك في هذا المؤتمر في لندن الذي دعا إليه رئيس وزراء بريطانيا، وشارك في عدد من المنظرين والمهتمين بالتمويل الإسلامي. بريطانيا، فرنسا بعد الأزمة المالية طلبت تعديل عدد من القوانين لديها للسماح بدخول التمويل الإسلامي في بلدانها، لأنه بالفعل وجدوا أن هناك أسس منطقية وجيدة لحماية الأسواق من مثل هذه، من غلواء هذا السعار الذي ضرب كافة الدول الاقتصادية بسبب هذه الأزمة. ولذلك أنا أستطيع أن أقول أن التمويل الإسلامي ما قبل 2008 كان يسير بشيء من الحياء والتباطؤ وعدم القبول لدى كثير من المنظرين والمهتمين في هذا المجال، والسبب أنه لم يدرك الكثير أبعاده و يعني أهميته في الأسواق المالية. بعد 2008 ظهر بقوة، وفرض نفسه وجعل المنظمين والمهتمين والقانونيين والماليين ينظرون إليه بعين الاعتبار، وأنه بالفعل يمكن أن يكون بديلا عن الرأس عن المصرفية التقليدية أو الرأسمالية. ومما يؤكد ذلك في الحقيقة إبان تلك الأزمة، كنت أتابع ما الذي جرى في البنوك، عامة البنوك والأسواق المالية. طبعا بنك ليمان براذرز أعلن إفلاسه، يو بي إس أكبر بنك سويسري حقق خسارة في سنة واحدة 40 مليار دولار، ميري لينش وغيره من البنوك الضخمة التي كان ينظر إليها في أمريكا أعلن أكبر البنوك، بنوك عربية كثيرة جدا وخليجية تقليدية خسائر، تعلن خسائر وخشي عليها من الإفلاسات لولا تدخل الحكومات ودعمتها بأموال حتى لا تظهر الكارثة وتكبر. ولذلك تدخلت العديد من الدول من دول الخليج، البنوك المركزية دعمت هذه البنوك لئلا تلحقها هذه الكارثة. الشيء اللافت للنظر، ولا بنك إسلامي في تلك الأزمة ناله شيء من الخسارة. السبب ما هو؟ واضح أن البنوك الإسلامية ممنوعة من الدخول في سوق المشتقات، ممنوعة من الدخول في سوق المشتقات، بيع ما يسمى بالسي ديز أو السي دي أوز أو غيرها، هذه ممنوعة بحكم الرقابة الشرعية عليها، هي شيء أساسي في البنك الإسلامي يمنع من أن يدخل في سوق المشتقات. الخسارة ضربت وين؟ هذه السوق، سوق المشتقات التي هي قائمة على أساس توليد النقود وبيع الديون والمتاجرة فيما لا يملك. هذا بحد ذاته أعطى يعني تنبيها قويا إلى أن يعني الالتزام بمثل هذه الضوابط لا يحقق المقصود الشرعي فقط، بل هو أيضا يحقق حماية للسوق المالية على مستوى اقتصاد الدولة، على مستوى البنك نفسه للمساهمين في البنك، على مستوى كذلك المتعاملين مع هذا البنك.